بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واحفظه من كل سوء ومكروه، واغفر له ولوالديه، وأعذنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية: فصل. ونحن نبين إن شاء الله تعالى طريق الاستقامة في معرفة هذا الكتاب منهاج الندامة بحول الله وقوته. وهذا الرجل سلك مسلك سلفه شيوخ الرافضة كابن النعمان المفيد ومتبعيه كالكراجيكي وأبي القاسم الموسوي والطوسي وأمثالهم، فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة، كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والآثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها، وإنما عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب بل وبالإلحاد. وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أبي مخنف لوط بن يحيى وهشام بن محمد بن السائب وأمثالهما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم، مع أن أمثال هؤلاء هم من أجل من يعتمدون عليه في النقل، إذ كانوا يعتمدون على من هو في غاية الجهل والافتراء ممن لا يذكر في الكتب ولا يعرفه أهل العلم بالرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه إلماحة إلى الحذر من القراءة في كتب التواريخ بغير بصيرة، فإنها فيها منكرات كثيرة من الطعون في السلف رضوان الله عليهم، ومن الأحاديث المكذوبة والقصص التي لا تعتمد على أساس ثابت. هذه إشارة إلى أن اعتماد الزنادقة سواء كان الرافضة أو حتى بعض الملاحدة أو على كتب التاريخ، لأن الأثر الأحاديث والآثار الثابتة ما فيها ضرر على المسلمين ولا طعن في الدين، ما فيها إلا خير. ولهذا هم لما كانوا جهالا بالحديث وجهالا بطريقة السلف رضوان الله عليهم والآثار الصحيحة كانوا اعتمدهم الكذب. فتجد مثل لوط بن أبي مخنف وابن أبي يحيى وهشام بن محمد بن السائب الكلبي، أمثال هؤلاء عندهم أوثق من ابن معين ويعرضون عن الثقات ويقبلون الكذابين. نعم.
وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب.
اهتموا بالاتفاقات، بالعلامة على الاتفاقات، اتفاقات من المنهاج هذا واحد من الاتفاقات والإجماعات المنقولة في هذه المسألة على أن الرافضة أكذب الطوائف على الإطلاق.
قال أبو حاتم الرازي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال أبو حاتم: حدثنا حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: لم أر أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد الأصبهاني: سمعت شريكا يقول: أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وشريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي، قاضي الكوفة، من أقران الثوري وأبي حنيفة، وهو من الشيعة الذي يقول بلسانه: أنا من الشيعة، وهذه شهادته فيهم. وقال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، يعني أصحاب المغيرة بن سعيد. قال الأعمش: ولا عليكم ألا تذكروا، هذا، فإني لا آمنهم أن يقولوا إنا أصبنا الأعمش مع امرأة.
يعني هذا يدل على أنهم بهاتون. الأعمش يذكر هذا، يعرف، يقول: لا تذكروا هذا، أخشى أنهم يعني يبهتون ويقولون: وجدنا الأعمش يزني بامرأة، ويتوالى كذبهم واجتماعهم على هذا ولا يبالون، حتى لو توالى أكثر منهم على الكذب فلا يبالون بالكذب والبهت وشهادة الزور وكل فجور من الشرك وما دونه. نعم.
وهذه آثار ثابتة رواها أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الكبرى هو وغيره. وروى أبو القاسم الطبري كلام الشافعي فيهم من وجهين: من رواية الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. ورواه أيضا من طريق حرملة، وزاد في ذلك: ما رأيت أشهد على الله بالزور من الرافضة. وهذا المعنى وإن كان صحيحا، فاللفظ الأول هو الثابت عن الشافعي، ولهذا ذكر الشافعي ما ذكره أبو حنيفة وأصحابه، أنه يرد شهادة من عرف بالكذب كالخطابية. ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء، وتنازعوا في شهادة سائر أهل الأهواء، هل تقبل مطلقا أو ترد مطلقا، أو ترد شهادة الداعية إلى البدع.
الآن الفائدة من هذه الفقرة: بعد الاتفاق السابق أن الرافضة أكذب الطوائف، شهادة الرافضة غير مقبولة بالاتفاق. شهادة الرافض ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء. طيب، هناك اتفاق على أنهم أكذب الطوائف على الفرد والجماعة، طيب شهادة الرافض غير مقبولة، لا شهادة لا شهادته ولا روايته، لأنه ما هو عادل كذاب.
وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث، لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع ولا شهادته، ولهذا لم يكن في كتبهم الأمهات كالصحاح والسنن والمسانيد الرواية عن المشهورين بالدعاء إلى البدع، وإن كان فيها الرواية عمن فيه نوع من بدعة كالخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، وذلك لأنهم لم يدعوا الرواية عن هؤلاء للفسق كما يظنه بعضهم، ولكن من أظهر بدعته وجب الإنكار عليه بخلاف من أخفاها وكتمها، وإذا وجب الإنكار عليه كان من ذلك أن يهجر حتى ينتهي عن إظهار بدعته، ومن هجره ألا يؤخذ عنه العلم ولا يستشهد.
المظهر للبدعة من هجره أن لا يؤخذ عنه العلم ولا يستشهد به، لا في الشهادة على الأموال والحقوق ولا في الشهادة في أمور الشرع.
وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور، منهم من أطلق الإذن ومنهم من أطلق المنع، والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها، لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا وألا يقدموا في الصلاة على المسلمين. ومن هذا الباب ترك عيادتهم وتشييع جنائزهم، كل هذا من باب الهجر المشروع في إنكار المنكر للنهي عنه. وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية، علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها، وأن المشروع قد يكون هو التأليف تارة والهجران أخرى، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتألف أقواما من المشركين ممن هو حديث عهد بالإسلام ومن يخاف عليه الفتنة، فيعطي المؤلفة قلوبهم ما لا يعطي غيرهم. قال في الحديث الصحيح: إني أعطي رجالا وأدع رجالا، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. أعطي رجالا لما جعل الله في قلوبهم من الهلع والجزع، وأدع رجالا لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. وقال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله على وجهه في النار، أو كما قال. وكان يهجر بعض المؤمنين، كما هجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح، والرهبة حيث تكون أصلح. ومن عرف هذا تبين له أن من رد الشهادة والرواية مطلقا من أهل البدع المتأولين فقوله ضعيف، فإن السلف قد دخلوا بالتأويل في أنواع عظيمة. ومن جعل المظهرين للبدعة أئمة في العلم والشهادة لا ينكر عليهم بهجر ولا ردع، فقوله ضعيف أيضا. وكذلك من صلى خلف المظهر للبدع والفجور من غير إنكار عليه ولا استبدال به من هو خير منه مع القدرة على ذلك، فقوله ضعيف. وهذا يستلزم إقرار المنكر الذي يبغضه الله ورسوله مع القدرة على إنكاره، وهذا لا يجوز. ومن أوجب الإعادة على كل من صلى خلف كل ذي فجور وبدعة فقوله ضعيف، فإن السلف والأئمة من الصحابة والتابعين صلوا خلف هؤلاء وهؤلاء لما كانوا ولاة عليهم. ولهذا كان من أصول أهل السنة أن الصلوات التي يقيمها ولاة الأمور تصلى خلفهم على أي حالة كانوا، كما يحج معهم ويغزى معهم، وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع.
وأدخلوا هذا في المعتقد كما صنع سفيان الثوري وغيره، والطحاوي يقول: نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين وعلى من مات منهم. نعم.
والمقصود أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظهر منه في سائر طوائف أهل البدع. ومن تأمل كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة والنقلة وأحوالهم، مثل كتب يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازي والنسائي وأبي حاتم بن حبان وأبي أحمد بن عدي والدار قطني وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي ويعقوب بن سفيان الفسوي وأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي والعقيلي ومحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي والحاكم النيسابوري والحافظ بن عبد الغني بن سعيد المصري وأمثال هؤلاء الذين هم جهابذة نقاد وأهل معرفة بأحوال الإسناد، رأى أن المعروف عندهم بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف، حتى أن أصحاب الصحيح كالبخاري لم يروي عن أحد من قدماء الشيعة مثل عاصم بن ضمرة والحارث الأعور وعبد الله بن سلمة وأمثالهم، مع أن هؤلاء من خيار الشيعة، وإنما يروي أصحاب الصحيح حديث علي عن أهل بيته كالحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع، أو عن أصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة السلماني والحارث بن قيس، أو عن من يشبه هؤلاء. وهؤلاء أئمة النقل ونقاده من أبعد الناس عن الهوى، وأخبرهم بالناس وأقوالهم بالحق، لا يخافون في الله لومة لائم.
هذا تأصيل حديثي. في الرواية عن المبتدعة، هذا تأصيل الحديث في الرواية عن المبتدعة، وأن أصحاب الصحاح لا يروون عن أمثال هؤلاء الشيعة، وربما ذكر بعضهم في الشواهد أو في المتابعات ذكرا لا أنه اعتمده. نعم.
والبدع متنوعة، فالخوارج مع أنهم مارقون يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتالهم، واتفق الصحابة وعلماء المسلمين على قتالهم.
اتفق الصحابة أجمعوا على قتالهم.
وصح فيهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من 10 أوجه رواها مسلم في صحيحه، روى البخاري 3 منها. ليسوا ممن يتعمد الكذب، بل هم معروفون بالصدق، حتى يقال إن حديثهم من أصح الحديث، لكنهم جهلوا وضلوا في بدعتهم، ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحاد، بل عن جهل وضلال في معرفة معاني الكتاب.
عن غلو، جهل وضلال وغلو، ونفخهم الشيطان بشيء، كانوا عبادا كذلك، وكانوا يعني أهل صيام وأهل قراءة القرآن، حتى نفخهم الشيطان حتى غلوا، وحتى حقروا الصحابة وابتعدوا عن العلم وأهله. من هنا أتوا، لا أنهم كانوا ملاحدة، حتى إن علي ما كفرهم لما سئل عنهم أمنافقون أم أكفارهم، قال من الكفر فروا. أمنافقون هم، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، أي أن هؤلاء يذكرون الله يقرؤون كثيرا، ولكنهم غلاء غلوا. نعم.
وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد، وتعمد الكذب كثير فيهم، وهم
هذا الذي جعلنا نسميهم بالزنادقة، لأنهم بدعتهم مبنية على الزندقة والطعن في الدين.
وهم يقرون بذلك، حيث يقولون ديننا التقية، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه، وهذا هو الكذب والنفاق. ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة، ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهم في ذلك كما قيل: رمتني بدائها وانسلت.
عجب عجاب، الرافضة يدعون أنهم هم حمالة الدين، أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة فقط، وغيرهم كفار. إذا كانوا يكفرون السابقين الأولين أكابر الصحابة ومن دونهم، أنت يعتبرونك مسلم؟ هذا من النصوص والنقول الموثقة على أن الرافضة يكفر المسلمين جميعا أولهم وآخرهم، ما هناك مسلم إلا هم فقط حملة الدين، يسمون أنفسهم كما ترى المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة، أنصار الله وكذلك أيضا ولي الله وإلى ذا أولياء الله وما كان من ذلك من ألقاب، غيرهم كلهم كفرة. فإذا كان يقولون عن الأولين من الصحابة رضوان الله عليهم بين فاسق وبين كافر، وكل جل عندهم كفار، وبكر وعمر رضي الله عنهم يقولون عنهم هذا: لو سميت كلبك بأبي بكر يغضب، لو سميت كلبه بأبي بكر أو بعمر يغضب ويضاربك. لماذا؟ قال إنهم كافر، أبو بكر كافر للنار، ولا تسمي كلبي أرفع من ذلك.
إذ ليس في المظهرين للإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم، ولا يوجد المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر مما يوجد فيهم، واعتبر ذلك بالغالية من النصيرية وغيرهم، وبالملاحدة الإسماعيلية وأمثالهم.
هم طبقات واحدة، هم الإسماعيلية والنصيرية، بعضهم من بعض. الآن من شيخ بن مطهر؟ نصيري، يعني إسماعيلي نصيري، ومن هذا بن مطهر الحلي شيخه يعني ماذا؟ طوسي، طوسي باطني إسماعيلي، فهم طبقة واحدة.
وعمدتهم في الشرعيات ما نقل لهم عن بعض أهل البيت، وذلك النقل منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب عمدا أو خطأ، وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث. ثم إذا صح النقل عن بعض هؤلاء فإنهم بنوا وجوب قبول قول الواحد من هؤلاء على ثلاثة أصول: على أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة الرسول، وعلى أن ما يقوله أحدهم فإنما يقوله نقلا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم قد علم منهم أنهم قالوا مهما قلنا فإنما نقوله نقلا عن الرسول، ويدعون العصمة في أهل النقل. والثالث أن إجماع العترة حجة، ثم يدعون أن العترة هم الاثنى عشر، ويدعون أن ما نقل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه.
وكلها دعاوى بغير برهان. الخميني يقول: إن لأئمتنا نصوصا مثل نصوص القرآن، فالنصوص التي يأتي بها مثلا أئمتهم هؤلاء الاثنى عشر، أي واحد يقول كلمة منهم هذه مثل الآية، الكلمة التي يقولها واحد من اثنى عشر هؤلاء، يعنون بهم علي بن أبي طالب والحسن والحسين وجعفر الصادق والباقر، الاثنى عشر عدوهم معروفة، فهذه عندهم النصوص لأئمتهم مثل القرآن.
فهذه أصول الشرعيات عندهم، وهي أصول فاسدة كما سنبين ذلك في موضعه. لا يعتمدون على القرآن ولا على الحديث ولا على الإجماع إلا لكون المعصوم منهم، ولا على القياس وإن كان واضحا جليا. وأما عمدتهم في النظر والعقليات فقد اعتمد متأخروهم على كتب المعتزلة، ووافقوهم في مسائل الصفات والقدر. والمعتزلة في الجملة أعقل وأصدق، وليس في المعتزلة من يطعن في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلاثة. وأما التفضيل فأئمتهم وجمهورهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما.
في هذا يتبين أن المعتزلة في بعض أحوالهم أحسن حالا، مع أنهم الحال سيء، لكن الرافض أسوأ حالا من هؤلاء في بعض الأمور. ومضى تفضيل النصارى واليهود على الرافضة في جانب الصحابة، جانب الحواريين، فها يعني حتى إنهم قدوتهم المعتزلة الآن قدوة الرافضة، يأخذون عنه الفقهيات وما كانوا من ذلك والعقلانيات، لأنهم عقلانيون المعتزلة، فهم أخذوا عقلانيتهم وأخذوا مسألة فقههم من المعتزلة ومن الحنفية. نعم، المعتزلة. نعم.
وأما التفضيل فأئمتهم وجمهورهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي متأخريهم من توقف في التفضيل، وبعضهم فضل عليا، فصار بينهم وبين الزيدية نسب واشج من جهة المشاركة في التوحيد والعدل والإمامة والتفضيل. وكان قدماء المعتزلة وأئمتهم كعمر بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهم متوقفين في عدالة علي، فيقولون أو من يقول منهم قد فسقت إحدى الطائفتين، إما علي وإما طلحة والزبير، لا يعينها، فإن شهد هذا وهذا لم تقبل شهادتهما لفسق أحدهما لا بعينه، وإن شهد علي مع شخص آخر عدل ففي قبول شهادة علي بينهم نزاع.
هذا إذا ضاف إليه شهاد آخر، وإلا هم يردون شهادته ويردون طلحة شهادة طلحة والزبير شهادة طلحة والزبير وأمثالها، ويقولون ما ندري من الكاذب منهم من الصادق، ضاع الحق.
وكان متكلم الشيعة كهشام بن الحكم وهشام بن الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمي وأمثالهم، يزيدون في إثبات الصفات على مذهب أهل السنة، فلا يقنعون بما يقوله أهل السنة والجماعة من أن القرآن غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث، حتى يبتدعون في الغلو في الإثبات والتجسيم والتبعيض والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم.
يعني التي بعضهم يقول أثبت لله كل جارحة فيه إلى الفرج واللحية، غلو في الإثبات يعتبر إلحادا في حقنا في حق الله سبحانه وتعالى.
حتى يبتدعون في الغلو في الإثبات والتجسيم والتبعيض والتمثيل ما هو معروف من مقالاتهم التي ذكرها الناس. ولكن في أواخر المئة الثالثة دخل من دخل من الشيعة في أقوال المعتزلة كابن النوبختي صاحب كتاب الآراء والديانات وأمثاله، وجاء بعد هؤلاء المفيد بن النعمان وأتباعه.
هذا من فوائد وجود كتب الضلال مع عزلها. شيخ الإسلام له اطلاع واسع على كتب هؤلاء الضالين للرد عليها والأخذ منها للرد عليهم، لكن لا تنصح أنت بأن تأخذ من أهلك عدم مكانتك، فابتعد، فر منها فرارك من الأسد، فر من هذه الكتب وابتعد عنها، وعساك أن تسلم مع قراءتك في كتب السلف. أما هذا الرجل يقرأ ويرد، يقرأ ويعرف ما فيها من ضلال ويرد عليهم من كتبهم. نعم.
ولهذا تجد المصنفين في المقالات كالأشعري لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه وافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم إلا عن بعض متأخريهم، وإنما يذكرون عن بعض قدمائهم التجسيم وإثبات القدر وغيره. وأول من عرف عنه في الإسلام أنه قال إن الله جسم هو هشام بن الحكم، بل قال الجاحظ في كتابه الحجج في النبوة: ليس على ظهرها رافضي إلا وهو يزعم أن ربه مثله وأن البدوات تعرض له.
انظر كيف الاتفاق بين الحلولية وبين الاتحادية وبين الرافضة، حتى من كلام الخميني ما يوحي بالحلولية والاتحادية كما نقلنا عنه في بعض المصادر القريبة. والشاهد أن كبار هؤلاء تجدهم حلولية واتحادية.
وأنه لا يعلم الشيء قبل كونه إلا بعلم يخلقه لنفسه. وقد كان ابن الراوندي وأمثاله من المعروفين بالزندقة والإلحاد صنفوا لهم كتبا أيضا على أصولهم. فصل. قال المصنف الرافضي: أما بعد.
الآن بدأ في ذكر مقدمة بن مطهر والرد عليها، ويرد عليها فقرة فقرة، نقطة نقطة، ويتوسع في الرد على النقطة الواحدة والفقرة الواحدة حتى تنسى مثلا أنه بدأ في هذه النقطة ويدخل في الثانية. فالشاهد أنه يحتاج تنبه إلى الفقرة الأولى، مثلا قوله: أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين هي الإمامة. هذا سيطيل الكلام عليها وعلى الرد في الرد فيها من قبل كتمهيد مقدمة وتمهيد ونحو ذلك كل ما سبق من كلامه. هنا بدأ الرد على قراءة كتاب بن مطهر ومقدمة كتاب بن مطهر والرد عليه فقرة فقرة إلى هنا. بارك الله فيكم.